الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، ونصلي ونسلم على من جاءنا بالدعوة المباركة التي تنجي الشعوب والأمم من كل مزالق الحياة، حبيبنا ونبينا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. نحييكم جميعا ونشكر لكم حضوركم، ونبارك لكافة أجزاء الأنشطة القائمة في هذه المرحلة لخدمة العلم بعمومه والدعوة إلى الله وبناء الإنسان. فللأربطة دور، الأربطة بعمومها سواء كانت الأربطة الإسلامية التي نشرف عليها، أو الأربطة الأخرى والدور مثل دار المصطفى، أو ما يوجد من مراكز التعليم والدعوة إلى الله في أنحاء اليمن، كلها هذه لها دورها الهام في هذه المرحلة. ولا شك أن الذي يتأمل ويلاحظ سيجد أن 20 سنة التي مرت بنا أو قريبا منها قد كونت جيلا جديدا، كونت جيلا مهما، كونت جيلا متعلما مثقفا، كونت جيلا متدينا، كونت مواقف. ورأيتم مثل هذه المواقف فيما نحن الآن بصدده تحت هذا المعنى الذي وقفتم عليه في هذه الليلة، وهو الشعار الذي يقول: من أجل تعميق الوعي المعرفي لقواعد تطبيقات فكر التحولات. هذا العلم واحد من المشاريع التي برزت في هذه المرحلة التي تكلمنا عنها للإسهام في المعالجة، وهو ليس علم خاص باليمن ولا حتى بحضرموت، لأنه مستنبط ليس من كلام علماء حضرموت ولا من كلام علماء اليمن، هو مستنبط من كلام سيد الأمة، فيصبح هذا عالمي الرؤية، عالمي العلاج، عالمي المعرفة. أخذ نصيبا من الدراسة التي تعلمها الشباب في الأربطة وفي غيرها من المواقع، واستفاد الكثير منها، ولكن لا بد من الاستمرار، ولا بد من التنامي، ولا بد من إنجاح الفكرة كمشروع حقيقي لإصلاح المجتمعات. فإذا ما استطعنا أن نحقق هذا مثلا في حضرموت، كيف نستطيع أن نمد هذا الفكر أو هذه الفوائد إلى غيرنا في العالم؟ وكما سمعتم في كلمة الأخ عبد الرقيب جزاه الله خير، كلمة الولد حسن الهادي، هذه كلها مشاهد ذكرتني الماضي الذي عشنا فيه نحن المحنة والأزمة بين أيدي أشياخنا وعلمائنا، وما رأيناه في الواقع المحلي والواقع الإقليمي والواقع العالمي. رأينا أشياء كثيرة يمكن كثير منكم ما عرفها بالنسبة لأنكم لازلتم في سن مبكر، لكن هذا التلاحق الذي لوحظ على مدى هذه السنوات شعرنا وشعر غيرنا بأنه لابد من إيجاد حل، لأنه حتى الآن علماء الأمة لم يستطيعوا أن يجدوا حل للأمة في معالجة أمورها. وحتى كلمة المعالجة كبيرة، ما استطاعوا أن يجدوا طريقة للتشخيص قبل المعالجة. فلذلك نحن نأمل من خلال هذا العلم الذي من الله سبحانه وتعالى به علينا وعليكم لنفيد الأمة في أن تعرف العلة التي طرأت على الجسد الواحد. هذا الأصل، علة طرأت على الجسد الواحد، في علل أو علة نريد أن نشخصها، وإذا شخصناها بعد ذلك نتعاون جميعا في المعالجة. ف اليوم في هذا المجمع الذي اجتمعنا فيه ودعوناكم فيه تحت إشراف المركز الأربطة الإسلامية والمرصد النبوي والكلية، دعوناكم لأجل نستشف فيكم الاستعداد، لأنكم أنتم أو الغالبية العظمى من الطلاب الذين يوالون هذه الفكرة ويوافقون على هذه الفكرة ويستفيدون على من هذه الفكرة، ويؤمل أن يكونوا هم رسل هذه الفكرة في الأرض، سواء كان من خلال المباشرة في التعليم والإفادة أو كان من خلال الانتشار والتوزيع عبر شبكات التواصل أو غيرها، ولكن بشكل منظم ومرتب حتى لا يكون هناك افتيات ولا يكون هناك أيضا نوع من أنواع التجاوز، لأنه هذا كمان علم يحتاج إلى انتباه ويحتاج إلى حديث عنه بضابط معرفي علمي شرعي بقواعده التي وضعت وتطبيقاته التي وضعت. يعني كثير من طلبة العلم يحصل فيهم هذا الافتيات، يعني بمعنى قد يتكلم أو يعبر أو يكتب أو يخاطب الآخرين بلغة ليست هي اللغة التي تحدث بها في هذا العلم، مما يحصل شيء من الاضطراب لدى المستمع ولدى الناس. وهذه طبيعة علم الفقه في كل نماذجه، أنها تحصل بعض الاضطرابات، لكن لابد من ضبط هذا الأمر، لذلك جاء هذا المرصد. الآن مهمة المرصد أنها ستساعد على ما نسميه بالتخصص في الدعوة، لأنه مثلا عندما أخرج في أي مجتمع أنا أجب أن أخاطب الناس بالإسلام وأخاطبهم بالإيمان وأخاطبهم بالإحسان، وأتكلم عن الآداب وأتكلم عن العلوم الشرعية بكل نماذجها لأجل أوصل الفكرة المتعلقة بالأركان الرباعية كلها. لكن هذا المرصد سيتخصص في الركن الرابع، وبمعنى في الركن الرابع من حيث أسلوب وضعه عندما وضع، ثم التطور المعرفي الذي بلغ إليه، ثم بعد ذلك كيفية فكرة انتشاره ضمن نظام إداري مرتب، كما سمعتم ما ألقي علينا في طريقة الهيكلة التي يمكن بها أن تثبت هذه أو تثبت هذه المؤسسة، مؤسسة المرصد النبوي، ضمن الأطر التي يحتضنها التربية الإسلامية وأيضا مكتب الموجه العام. لكن الموضوع المهم لكم الليلة العنوان، هو يقول من أجل تعميق الوعي المعرفي. نحن نعرف فقه التحولات وتدرسون فقه التحولات، وكثير منهم أخذوا الكتب وبعضهم طلبوا الإجازات وأجيزوا في هذا العلم إلى غير ذلك مما هو موجود، حتى صار مثله مثل أي كتاب يوجد عند بعض الناس في بيوتهم ويطالعون في بعض الأحيان. ولما يمكن أن نقول الأمانة أنه في مجموعات ولله الحمد في حضرموت وغيرها لهم مجالس يقرؤون هذه الكتب ويشرحونها ويتأثرون بها ويفيدوا ويستفيدوا منها، لكن اليوم لسنا محتاجين لهذا فقط، نحن نحتاج إلى تجسيد الفكرة المطروحة في هذه الندوة أو في هذا المجمع، وهو كيف نعمل على تعميق. عندك بئر، نضرب مثال، يعني عندك بئر فيها ماء، تحتاج إلى أن تصل إلى مرحلة من مراحل الحفر إلى الماء العذب، تصل إلى العمق. هذا الذي يؤديه اليوم مجمعنا لأجل نعطي المرصد النبوي منطلق يتحرك بحرية وبشروط واعية لخدمة هذا العلم، ولمن يدور من دائرة المرتبطين بهذا العلم، سواء كان في مستوى الدبلوم أو ما سيأتي في المستقبل من ترتيبات ومن توجهات ومن تأليفات إلى غير ذلك، ومن خدمة لهذا العلم سواء كان في قطاع الرجال أو كان أيضا في قطاع النساء. فليس القصد هو أننا نربي الرجال ونعلم الرجال هذا العلم، هذا العلم يخص النساء بالدرجة الأولى. ولو رجعتم إلى أصول هذا العلم تجدون أن أول موضوع نوقش في فقه التحولات هو قضية المرأة، أن تلد الأمة ربتها، فيكون المرأة لها دور مهم، بل يجب أن يكون لها ملحظ تطلع على هذا العلم وتشارك مشاركة واعية مع الأدب مع الضابط الشرعي ضمن إطار الدبلوم أو غيرها من الشهادات والمراتب التي ستبلغ إليها. ولماذا هذا؟ لأن نواجه عصر جديد ونواجه زمن جديد، وعندما نواجه هذا الزمن نجد أن هناك ضغط على المدرسة التي نحن وإياكم ننتمي إليها، وأيضا ضعف لدينا نحن حتى أننا لا نستطيع أن نقيم أنفسنا الموقف المتوازي الذي أقل شيء يدفع عننا الشر ويدفع عن مدرستنا الشر الذي يحيط بها. وربما عندما نقوم بهذه المهمة ونفهم المقصود من تعميق الوعي أننا في أقل الأحوال نحافظ على ديننا فيما بيننا، في منهجنا، في طريقتنا. واعلموا أن طريقتكم وطريقة أهلكم وآباءكم الصالحين ليست محدودة بحضرموت، هي موجودة مبثوثة في العالم، ويتساءلون أين الإجابات على ما يدور، ما موقعنا من التحولات، ما موقعنا مما نشهد من إسالة الدم أو من الذم، أين موقعنا، ما مرجعيتنا، ماذا نفعل؟ نحن كلنا في حيرة، نعيش هذه الحيرة. سمعتم في الكلام أن الحل في فقه التحولات. فقه التحولات ليس قوالب جاهزة، فقه التحولات تحول الإنسان ذاته، أن ينتقل من المكتوب إلى العقل، وإذا انتقل إلى العقل عادها مرحلة أخرى إلى الوعي. فالوعي هو الأصل في كل شيء، هذا الذي أشار إليه القرآن كما تكلم عن بعض العقلاء في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، قال لا يفقهون، لا يعقلون. كيف لا يعقلون وهم يمثلون قادة المجتمع في مكة أو في المدينة؟ إذن قلة الوعي، ضعف الوعي، بمعنى أنهم لم يبلغوا إلى درجة الوعي الكامل الذي يعرفون من خلاله المشروع الذي جاء به الإسلام، لكنهم في المعايشة يرون أن الجاهلية أو مذاهبهم أو أفكارهم هي صحيحة. نحن الآن نعاني نفس المشكلة، كلنا ننتمي إلى مذاهب إسلامية وننتمي إلى طرق صوفية وننتمي إلى منظمات جديدة في العالم، لكن كل منا فاقد الوعي، كما قال الله في القرآن كل حزب بما لديهم فرحون. دي علة، علة، إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعاً لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله. هذه النصوص القرآنية تعرفنا أن الناس تحتاج إلى دفعة جديدة، والدفعات الجديدة ليست بالثورات ولا بالحروب ولا بفرض الآراء على الناس، هي بالعود إلى الأصول. وما اختلفتم فيه من شيء فردوه إلى الله والرسول. فالعود الأساسي هو للنصوص، لأنه حتى فقه التحولات عندما يتحول إلى نصوص جديدة وألفاظ جديدة ربما يفوت على البعض المسائل المتعلقة بالاستشهاد، إن هذا العلم عندما يتكلم عن الحضارة أو عن العصر أو عن العلوم النظرية والتطبيقية لا يتكلم عنها من حيث هي، يتكلم عنها من حيث النص. فقه التحولات مهمته أنه إنزال النصوص التي كانت مسكوت عنها والتي لم تعطى حجمها العلمي المعرفي في الواقع وإعادة ترتيب الواقع، هذا موقع المرصد النبوي. ولذلك ربما سيكون هناك بحوث تحتاج لها البلد، يحتاج لها طلبة العلم، يحتاج لها بل يكاد يكون العالم كله. وأبشركم أن لدينا الآن من المتابعات والرغبة الموجودة في العالم والموجودة في كثير من بلاد العرب والمسلمين قد يبلغ إلى درجة الآلاف الذين لديهم تعطش لمعرفة هذا العلم. ولهذا سيكون من ضمن نشاط هذا المرصد التعليم عن بعد، لأنه كثر المطالبون بمعرفة هذا العلم. وعندما نريد أن نرسخ للمرصد النبوي هذا الدور الهام في هذه المرحلة لهذا المشروع، نريد أن نقول يجب أن يكون أيضا ضمن الأربطة الإسلامية وكذلك ضمن الكلية الشرعية أننا نوجد عامل إضافي وحافز مهم مع فقه التحولات، وهو إعادة دراسة علم الإحسان. فقه التحولات بلا علم إحسان هو عبارة عن طائر يطير بلا أجنحة ولن يطير. لابد من وجود علم الإحسان، لأن علم الإحسان هو يكاد أن يكون الثالث بعد الركن الأول والثاني، لابد من علم الإحسان. وهذه مهمة الأربطة ومهمة أيضا الكلية الشرعية، وبنفس جديد وبنفخ روح تكاد أن تكون متميزة بالقراءة التي نسميها القراءة الرباعية، الدراسة الرباعية، القراءة الرباعية. ولهذا أنا أتمنى أن بعض الشباب لما بيدرس حتى في بعض المواقع والمساجد يجب أن نجدد أسلوب القراءة حتى في الفقه الإسلامي. قد يأتي طالب يقرأ رسالة الجامعة أو يقرأ سفينة النجاة أو يقرأ أي شيء من هذه الكتب الملخصة التي جمعت لنا الفقه الشافعي أو غيرها من الفروع. بعد أن تدرس فقه التحولات، هذه الكتب وضعت للأركان الثلاثة. عندما يصبح هناك ركن إضافي مهم يجب أن تكون هناك إضافة في التعليم. فأول ما يجب أن يدرسه طالب فقه التحولات أو الذين يبلغ إليهم هذا العلم في أي مكان من الأرض، أول ما يدرس في أول فصل في العلوم الشرعية أركان الدين الأربعة، هكذا بهذا المسمى أركان الدين الأربعة. ثم إذا عرف أن أركان الدين الأربعة يبدأ بعد ذلك في التدرج. أول أركان الأربعة الإسلام، يبدأ يقرأ الإسلام الموجود، كلام عنه في الرسالة الجامعة، والكلام الموجود عنه في السفينة النجاة، والكلام الموجود مثلا في أبي شجاع، وهكذا يتدرج. لكن بعد أن يعرف أن الإسلام فرع من فروع أركان الدين وليس أول ما يدرس. أول ما يدرس الأركان الأربعة، أي بمعنى رباعية الأركان تنشأ مع الصغير أنها أربعة أركان، ثم الإسلام كركن، ثم الإيمان كركن بعد تفصيلاتها. بالطبع الإسلام في تفاصيل كثيرة وتفريعات تتعلق بالطهارة والوضوء ومتعلقاتها، أيضا الإيمان متعلق بالعقيدة وما فيها من السعة والكلام حتى الاختلاف. ثم بعد ذلك يعاد الأمر إلى علم الإحسان باعتباره الركن الثالث، وهو أصل من البناء الهيكلي للدين، فلا بد أن يكون موجود في الساحة. هذا طالب فقه التحولات يجب أن يكون لديه معرفة ما هي المراتب التي بلغ إليها الرجال الذين نحن الآن ندافع عنهم، رجال الله، رجال الولاية، الذين لهم الشأن في العالم، الذين كتبت عنهم الكتب السابقة، مثل ما كتب في الرسالة القشيرية، مثل ما كتب في قوت القلوب لأبي طالب المكي، مثل ما كتب في عوارف المعارف لإمام السهروردي. هذه مدرسة عالمية الآن أحاطت بها من الجوانب كلها ظروف معينة تكاد أن تكون تمتصها تدمرها أو تصنع لها الشبهات حتى أنها تضعفها في هذا الجيل الجديد، جيل المدرسة، جيل الجامعة، جيل البحوث العلمية، جيل ما يسمونه بالتطور، جيل ما يسمونه بالحضارة. البديل غير مناسب، بئس للظالمين بدلا. اليوم نحن نقول من أجل تعميق الوعي أننا كل شيء موجود مقبول، لكن لابد من إعادة الهيكلة والترتيب. لابد ما يكون الطالب الذي بيكون من طلبة المرصد النبوي يكون أكثر جدية من الطالب الذي في الأربطة أو في الكلية، بمعنى أنه لابد أن ينهض ليخصص نفسه في هذا العلم، سواء كان من جنس الرجال أو كان من جنس النساء، لأننا نحتاج إلى بحوث مستقبلية هامة. ولأجل هذا وضعت هذه الهيكلة والترتيب وما يتعلق بأجل عمل الإداري والصندوق وما إلى ذلك، وكل هذا نحن رضينا به وأشرنا به إلى أخينا عبد الرقيب العطاس. وكما هو قال أن البعض يقول أن هذا العمل من غير إذن، نحن ليس عندنا عمل من غير إذن. ما واحد من مدرسينا أو تلاميذنا عبد الرقيب أو يكون حسن الهادي أو يكون عبد الله بن شهاب أو يكون فلان مما ارتبطنا بهم إلا ولدينا ولديهم من التماسك والتآلف والتفاهم ما يؤدي خدمة مشتركة لهدف بعيد وليس لهدف قريب. ولذلك يجب أن نثق في كل من يتكلم باسمنا، ويجب أن نثق في كل من يتكلم بعلمنا. والخطأ وارد، أنا أعتقد أحيانا لست مفتخر بهذا العلم، ولكني أيضا أخشى أن أكون أخطأت في كثير من هذه الألفاظ والعبارات التي أقولها. ولهذا ليس لنا إلا أن نسأل الله التوفيق، يوفق الواضع العلم ويوفق الأخذين للعلم ويوفق المتلقين للعلم، لأنه إذا ما في توفيق لن تصل الناس إلى شيء. لكن الأمة تحتاج إلى رجال. اليوم نحن نتمنى أن يصبح هذا العلم يدرس في كل مكان، ما هو رغبة فينا، لأن هذا شيء ملح، ملح لكشف العلة التي أصابت الأمة المحمدية بعمومها، وخاصة في هذه المرحلة التي نرى فيها التمزق، نرى فيها التفكك. يعني بمعنى الآن قد وصلت المشكلة إلى الاستفحال، صعبة، صارت ثقيلة جدا، حتى التعبير عنها صار صعب. يمكن قبل 10 سنين كتبنا كتب تكلمنا فيها عن اليوم، اليوم ما أقدر أتكلم في هذا الموضوع. كم من إنسان يقول لي ها ما رأيك في الأيام هذه، نسافر ولا نبقى، نروح هنا ولا نجلس؟ يقول والله ما أعلم، اقرأ الكتب، لأنك لو تكلمت تصبح مشكلة. فلذلك يجب أن تعود الناس للقراءة. سمعتم الأبيات رسالة المشفق؟ إلى اليوم الناس يتصل بي يقول سمعناك تقول مدري إيه العودة السعيدة في رجب، يعني هذا رجب ولا السنة الثانية ولا السنة الثالثة؟ هذا نوع من أنواع الغباء الذي يحبوه الناس، لأنهم ما يريدوا يفكروا، ما يريدوا يستهدم، ما يريدوا الوعي، يريدوا كل شيء يصير إلى عندهم، وتقول لهم جهزوا أنفسكم وسافروا من هنا، كل واحد يلقي له بيت ويلقي له مزرعة، ولا يشوفوه بيكون كذا وبيكون كذا، وبيصبح كأنه حجة عليك أمام السلطات في الأرض وأمام مسؤولين وأمام مجموعات وأمام صراعات فكرية وأمام صراعات سياسية وأمام أحزاب وأمام وأمام، تصبح أنت مسؤول بما تقول أمام الناس. نقول عودوا إلى الكتاب، عودوا إلى الكتب، بل عودوا إلى القرآن، اقرأوا القرآن بالوعي، هذا هو تعميق الوعي المعرفي. لأنه إذا جاء الوعي يعني بمعنى عمق القراءة يصبح شيء اسمها المعرفة. المعرفة أقسام، المعرفة في الحد البدائي الاطلاع، ثم بعد ذلك توسع في المعرفة حتى تبلغ إذا بلغت حقيقة إلى درجة العرفان. ما تصل لدرجة العرفان إلا بعلم الإحسان، ما يمكن أن تصل إليه بفقه التحولات، ولا بتصل إليه بركن الإيمان، ولا بتصل إليه بركن الإسلام، وهذا يجب أن تفقهوا إذا أنتم ستشاركون في البحوث أو ستشاركون في إنقاذ الأمة. لا تعتقدوا أن فقه التحولات مطية سيصل بها الإنسان إلى شيء إن لم يلتزم بما نسميه بالوحدة الشرعية في رباعية الأركان. هذا من باب التوضيح لكم، لكن عندما ننطلق في المرصد بعدما يقوم بمهماته نعلم ما هو الهدف من هذا المرصد، هو ترسيخ علم فقه التحولات باعتباره زبدة جمعت بين الأركان الثلاثة والرابع، وصار نفس جديد ووعي جديد ورؤية جديدة وطرح جديد، مع كمال الأدب، مع كمال التواضع مع الناس، مع احترام المخالف، مع احترام الذي لا يؤمن به، مع احترام الذي ينفيه. لماذا؟ لأنه قد لا يدرك أبعاد هذا العلم لعدم القراءة. إذن لابد من تعميق الوعي المعرفي. المعرفية أي القراءة المعرفية التي يتعرف بها الإنسان على سر الكلمات أو على سر الأحاديث أو على سر الآيات وما وراءها، للقواعد وللتطبيقات. وهذا موضوع سيتناول في المرصد النبوي في اللقاءات التشاورية لمعرفة القواعد وما هي تفصيلات القواعد والتطبيقات. والتطبيقات بالطبع أوسع من القواعد، لأن القواعد هي عبارة عن بناء هيكلي كمثل بناء أي عمارة، لكن التطبيقات عبارة عن إكمالها حتى تظهر بمظهرها الجميل، تظهر بمظهرها يسمونه التشطيب، تكون جاهزة. ويقولون الآن في لغتكم القواعد هي العظم، هذه القواعد عظم العلم، عظم المعرفة، لكن التطبيقات هي مهمة الإكمال لهذا العلم حتى يظهر نورقه تماما. سيكون هذا من مهمات المرصد النبوي الذي إن شاء الله سيؤدي الدور في هذا الجانب. فنرجو من كافة الشباب الحاضرين وغير الحاضرين، المستمعين والمشاهدين والمباركين جميعا، أننا نرفع مستوى اهتمامنا بهذا العلم. وكما سمعتم 20 سنة إلى الآن لازلنا نعرج، غير قادرين على أن نعطي العلم دفعة كافية. نحتاج من الشباب إلى همة وإلى تعاون. الله تعالى يقول سنشد عضودك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما، بآياتنا أنتما من اتبعكم الغالبون. وليس نحن نعمل مجموعة أحد ضد أحد، لسنا كما قال لسنا فكر حزبي، نحن فكر شعبي، إعادة شعبية تتمتن البيوت، الأسر، المدرسة، الجامعة، المسجد، البيئة العامة، كل المؤسسات والمنظمات المدنية الموجودة في المجتمعات نسلب منها الفكر السياسي، نخرج الفكر السياسي ونضع الفكر الأساسي. الفكر الأساسي فكر النبوة، السلام، المحبة، الرحمة، النظر للأبعاد، خلع الصراع، إبعاد الصراع، نفك الاشتباك وليس نحدمه، لأن في أناس ما عندهم وظيفة إلا أنهم يصدمون بين الخلق. مهمة فقه التحولات مع بقية الأركان لهذا الطالب الذي سيحقق فكرة المرصد النبوي كيف يعالج الإشكالات في المجتمع، إن كانت سياسية، إن كانت اقتصادية، إن كانت اجتماعية، إن كانت تربوية، إن كانت تعليمية، إن كانت تحت أي معنى من المعاني، يستطيع أن يحلها بعد أن يبلغ إلى درجة من درجات المعرفة، وخاصة من خلال البحوث، لأن مادة فقه التحولات قائمة على تعميق الوعي المعرفي في العلم ذاته، ثم بعد ذلك للنظر في الواقع ماذا نحتاج إليه من البحوث. الآن كثير من الطلاب في الجامعات يحضر بحث، هذا البحث يسموه البحث الورقي، بعد أن يفرغ من البحث يكتب عليه شهادة ونجح بهذا البحث، حتى في الدكتوراه ينجح بهذا البحث، ثم يصبح في هذه الحالة في الرف، يحطون يصبح بحث رفي أو بحث ورقي، لا ليس له موقع في الواقع. اليوم نحن نريد المرصد النبوي لا يجمع لنا بحوث نضعها في الرفوف، نحن نريد بحث يرفع مستوى الذهن لأجل يخرج في الواقع، يتفاعل مع الناس، يتفاعل في الحياة بثبات، بوعي، بمدركات واعية، لأجل يطفي نيران الفتن ويطفي ألسنة المخالفين، ويساعد الذي يرغب في العلاج لعلاج نفسه ولعلاج مرحلته، وإجابة على كثير من الأمور التي تستجد اليوم. كثير ما أسمع: ما موقفكم مما حصل في حضرموت، مما جرى من موت الحبايب ولا مقتل بعضهم، أي موقفنا؟ إلى الآن ما تدرون موقفنا، ما لكم موقف؟ موقف له 1000 سنة، موقف له 800 سنة. يأتي واحد من ذات المدرسة يقول: إيه موقفنا؟ نحمل السلاح ولا ما نحمل السلاح؟ ندافع عن أنفسنا ولا ما ندافع عن أنفسنا؟ إذا معنى ذلك أنك ما قرأت شيء فقه التحولات، أنت منتظر إن سمعت إذاعة بتتأثر، سمعت تلفاز بتتأثر، أعطوك شريط بتتأثر، ظهرت مجموعة جديدة بتتأثر، وبتتجزأوا وبتتشضوا وبتصبحوا أقزام، وبيتخطفوكم الناس حتى يرموبكم في صراع أنتم في غنى عنه. هذا الكلام هو اللي يتبناه فقه التحولات، وما هو يتبنى فقه التحولات لما يحدث لنا في طريقتنا، هو يتكلم عما يدور في العالم، رأينا فيما يدور في العراق، ما يدور في اليمن، ما يدور في الشام، ما يدور في كل مكان. هذه كلها مسائل مبنية على دراسة كلام النبي محمد. ما في أحد في الدنيا أمين مثل رسول الله، الباقي كلها محاولات عقلانية، يا تأتي من طريق الأمم المتحدة، يا تأتي من طريق منظمات، هذه أفكار بشرية. فرق كبير بين الفكر الشرعي وبين الفكر الوضعي. نحن نريد نحيي الفكر الشرعي، نحيي الفكر الشرعي الميت. فكر شرعي موجود ميت، في موجود علم شرعي، لكن الفكر اللي هو لب المعرفة يعني زبدة المعرفة غير موجودة، وتكاد تكون غير موجودة حتى في اللي يتعلمون، وقد وللأسف قد تكون حتى في بعض العلماء، مع احترامنا لمكانهم وتقديرهم وعلمهم. قبل أيام أحد عرض علي مقطع من المقاطع يتكلم فيه عالم من العلماء جزاه الله خير، ويتكلم عن فقه التحولات، ويشير فيه أن هذا الفكر الذي أنا أتحدث به متأثر بالتيمية أو المدرسة التيمية، فما كان لي إلا أن أبتسم. لماذا تأتي بشخص ليس لعلاقة به وتضعني أنا كأني تلميذة؟ لهذا عندما يعجز الشخص عن أن يضع الشيء أو النقاط على الحروف يبدأ يفكر خطأ ويكذب، حين يكذب بعلم وحين يكذب بغير علم، لأجل يوجد حجة لمن يسمع أو لمن يدور حوله حتى يقعون فيه خطأ. نحن لسنا تيميين ولا درسنا على التيمية، لا الأولى ولا الأخيرة ولا القادمة، نحن لنا منهج معروف متصل بالسند إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم. صدق هذا من صدق فقد كنا، ما صدق هذا عليه أن يضيف فوق الكذب كذبة أخرى، ويزيد كل يوم، يزيدون كل يوم مثل هذه العبارات التي قد تشغل أصحابنا. قل لك رد عليه، ما نرد على أحد، حتى هذا الكلام ما هو رد، هذا تثبيت لكم أنتم فقط، تثبيت لوعيكم أنكم أمام مطروحات ومشروعات ذات أهمية بالغة، لكنها لا تعتمد إلا على العقل الواعي الذي يستطيع أن يقدم الخدمة الكاملة. وكلكم عندكم عقول واعية لكنها غير مدربة، سيارات غير مفعلة، مثل السيارة الجديدة المطروحة في المعرض، ما تفعلت، ما تحركت، ما أعطي لها المجال حتى أنها تبرز على وضعها الطبيعي. فلذلك سيكون دور المرصد النبوي بكل مكوناته التي ستأتي، هذا هو الغرض الأساسي الذي به إن شاء الله سنفعل هذا العلم مع الارتباط بين العلوم الأربعة: الإسلام والإيمان والإحسان، وأيضا العلوم الخمسة التي تتفرع عن ما يسمى بعلم العلامات الكبرى والعلامات الصغرى والعلامات الوسطى. كل هذه تحتاج إلى بسط. لو قلت لكم أنه قد يمكن أن نحتاج إلى أكثر من 500,000 بحث في كافة العلوم التي قال عنها الرسول صلى الله عليه وسلم: لتنقضن عرى الإسلام عروة عروة، كلما نقضت عروة تمسك الناس بالتي تليها، أولهن نقض الحكم وآخرهن الصلاة ورب مصلي لا أمانة له. كم مساحة العرى التي انتقضت في أمة محمد بشهادة النبي؟ هكذا قال النبي. ونريد بحث يبين لنا أي معنى قول النبي فينا: أنتم حثالة كحثالة الشعير لا يبالي الله بكم في أي واد هلكوا. كلام من؟ ثم يقول في مكان آخر: أنتم غثاء كغثاء السيل يلقى عليكم الوهن. قالوا: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت، وتنزع المهابة من صدور عدوكم، تصبحوا أمام غيركم أقزام ما تساوون شيء، وأنتم تملكون العلم الأخير على العالم في الأرض وهو القرآن والسنة ودعوة الإسلام. شغلونا بالاختلافات الفرعية والاختلافات المذهبية والطائفية والصراعات المسميات الاستلهامية. اسمع هذا يقول: والله رافضي، هذا لا، هذا ناصري، هذا صوفي، هذا اشتراكي. هذه المسميات مسميات قزمية ليست لها قيمة. اليوم نخاطب الجميع، نقول أمامكم مشروع في فقه التحولات لإسمين: إما أن تكون أبوي وتدخل ضمن دائرة المدرسة الأبوية، وإما أن تكون من دائرة النمط الأوسط. دائرة النمط الأوسط دائرة الخصوص، ودائرة الأبوية دائرة العموم. ومن خرج عن هذا إما أن يكون أنوي وإما أن يكون طائفي تحت هذه المسميات: رافضي، ناصبي. نقول: لا رافضي ولا ناصبي، في نمط أوسط. هذا الصراع بين جهتين، بين فئتين. فقه التحولات يتبنى منهج وسط. إذا هذا عنده نصيب من الحق، هذا عنده نصيب من الحق، نجمع بين الحقوق المشتركة أو القواسم المشتركة، ونوجد جيل جديد، نحيي علاقة الناس بعضهم ببعض. كثرة المؤلفات في الصراع، وكثرة القنوات في الصراع، وكبرة العمائن في الصراع، وكلام كثير لا داعي له ولا داعي منه. علينا أن نوجد جيل عنده القدرة على الحكمة والموعظة الحسنة القائمة على بناء القواسم المشتركة من خلال الدراسة النصية لفقه التحولات المعتمد أصلا على كتاب الله وعلى سنة رسوله. هذا الأصل. بعد نحمي منهجنا ونحمي مذاهب الإسلام، ونعرف من يسلك المسلك الحق ومن يسلك مسلك الباطل، وننصح الناس كما هو معروف بالحكمة والموعظة الحسنة كما دعا لذلك مولانا ودعا لذلك حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. نبارك للإخوان في المرصد النبوي هذه الخطوة الجيدة، ونبارك لكل الشباب والكلية والأربطة وطلبة العلم أينما كانوا وحيثما كانوا، ونشكر كل من حضر من الحبايب والكبار السن والعلماء وغيرهم في هذه الليلة. ونأمل بما أشير بها أنها ستكون حلقة تشاور نقاشية تكون على المستوى الكافي، ونحن إن شاء الله نجيب بما استطعنا، وصلاة العشاء إن شاء الله تكون في حينها.